بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات استدل بها المصنف رحمه الله على إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل، وبهذا تدركون موضوع الآيات: إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى. وقبل أن نأتي على هذه الآيات لنتكلم على كل آية منها على حدة، أرى لزاما علي أن أبين ما يأتي. أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. ومعنى كل منهما كما يأتي: الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة النافذة العامة في كل ما يجري في الكون من أحداث وفق علم الله بها وكتابتها في اللوح المحفوظ. وزيادة الإيضاح أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فلا ينفك شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وما سيخلقه بعد عن هذه الإرادة التي هي الإرادة الكونية القدرية، وهي مرادفة للمشيئة العامة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي المتضمنة الأمر والنهي، كما أحب الله سبحانه وتعالى، فما أمر به العباد أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أكملوا. ماذا أحب منهم؟ ما نهاهم عنه أحب منهم ماذا؟ تركه. وأعظم محاب الله سبحانه وتعالى ومأموراته التوحيد، ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل. وأعظم ما مكروهات الله سبحانه وتعالى والمبغضات عنده الشرك به، ثم سائر المعاصي. الأمر الثاني، اعلموا أن الناس من حيث، بل نؤخره ونقول نعم، الأمر الثاني تجتمع الإرادتان في كل مؤمن بر صادق مطيع لله سبحانه وتعالى. وعلى رأس أهل هذه الملة المباركة الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم الصديق وسائر الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الله عز وجل جمع لهم بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في الكافر، فإن الكافر أراد الله منه الإيمان شرعا لكن لم يرده منه قدرا. وكيف ذلكم؟ وأظن الأمر واضحا عندكم، أن الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من مشركة قريش وغيرهم بلغتهم رسالته صلى الله عليه وسلم ودعوته إياهم إلى الإيمان بالله، دعوته إياهم للتوحيد والتحذير من الشرك، لكن لم يؤمنوا. إذن نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية، وتخلفت عنهم الإرادة الشرعية الدينية لحكمة. وعلى رأس هؤلاء أبو جهل وأضرابه من صناديد الكفار، وإلى اليوم من الكفار الذين بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية. أمر ثالث، ينقسم الناس في هذا الباب، أعني اجتماع الإرادتين من وجه وانفراد الإرادة الكونية من وجه آخر، إلى أقسام ثلاثة. أحدها من جمع الله له بين الإرادتين، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، جعل الله وإياكم منهم. القسم الثاني، من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة القدرية من وجه آخر. أتدرون من هو؟ تأملوا كذا ستدركون إن شاء الله. من وجه اجتمعت له الإرادتان، ومن وجه آخر نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية. من هو؟ المؤمن الفاسق فساق المؤمنين. فما وفق إليه هذا من بر وتقوى وعمل صالح وصلة فلنفوذ الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية، وما وقع فيه وركبه من فسق وفجور فلنفوذ ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. الأمر الرابع، المراد قدرا لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، لأنه كما قرره علماء الإسلام لا يقع في ملك الله ما لا يريد، ويقولون أحيانا لا يقع في ملكه إلا ما يريد. ومعنى العبارتين أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأما المراد شرعا فقد يقع وقد لا يقع. ولعله الأمر الخامس
بالنسبة للأقسام الثلاثة للناس في الإرادتين، ذكرتم القسم الأول من اجتمعت فيه الإرادتان، والثاني من اجتمعت فيه الإرادتان من وجه،
هذا الفساق المؤمنين، بقي الثالث الكفار.
الكفار
أقول الكفار نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنهم الإرادة الكونية الشرعية الدينية. أحسنت. ومن الأمور التي يجب التفطن لها في هذا الباب أن المراد شرعا هو مراد لغيره، مراد لغيره. فالصلاة الأمر بشرائع الإسلام أرادها الله سبحانه وتعالى لذاتها، أرادها لذاتها، وإن كنت كلمة غيره خطأ، أرادها الله لذاته. المراد شرعا أراده الله لذاته لأنه يحبه ويحب من يحبه، فهو مراد لذاته. وأما المراد قدرا فهو مراد لغيره الحكمة. ومن هذا الباب خلق إبليس لعنه الله، وخروج الدجال، وما يظهر من فتن الشهوات والشبهات، فإن الله قدرها على العباد كي يجاهدوا أنفسهم على محاب الله عز وجل ويقهروها عن مغاضبه. هذه الأمور بدأت بها مدخلا لفهم هذا الباب. وبهذا تعلمون أن من قرر بأنه قد تتخلف الإرادتان فهذا خطأ، هذا خطأ فاحش مخالف إجماع الأئمة. أبدا لا يمكن أن يقع في ملك الله شيء لا يريده. فافهموا هذا التفصيل. الآية الأولى
قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
الجنة هي البستان، وهذه الآية جاءت ضمن ما قصه الله عن رجلين، أحدهما غني مترف، ومن غناه أنه له بستانان وارثان بشتى الثمار، والآخر فقير فتكبر هذا الغني وبغى على صاحبه الفقير، فذكر أنه أعز منه مالا، أنه أغنى منه مالا وأعز نفرا. فالفقير ذكره بالله عز وجل فقال خير من هذا الغرور والتكبر والتجبر وإنكار والتنكر لنعمة الله، أنك قلت حين دخلت جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إشعارا بفضل الله عليك وتواضعا منك له، نعم، وإقرارا بأن هذا ما جاءك إلا من الله تفضلا وإحسانا منه عليك. فقوله لولا هل لا، ثم بعد ذلك الرجل يعني قال فيما يذكره وأظنه دعوة عليه أن الله عز وجل قادر على أن يرسل على جنتك ما يهلكها. فلما أصبح الصباح غدا الرجل على جنته فإذا بها حطام وماؤها غور. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
ولو شاء الله يعني أتباع الرسل أو الناس جميعا ما اقتتلوا بسبب اختلافهم وانحرافهم عن الحق. ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني لو شاء الله قدرا ما اقتتلوا. ثم قال: ولكن الله يفعل ما يريد لحكمة. وقد تقدم ما يفهم أن كل من الخير والشر مراد لله سبحانه وتعالى، لكن الخير مراد قدرا وشرعا والشر مراد قدرا. فمن استجاب للخير وقبله هذا جمع الله له بين الإرادتين، ومن تنكر للخير واستنكف عنه وأبى فإنه نفذت فيه وأقبل على الشر فإنه نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية. نعم.
وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
هذه الآية فيها عدة جمل، إحداها إخبار الله سبحانه وتعالى امتنانا على عباده أنه أحل لهم بهيمة الأنعام كلها على سبيل العموم، ثم استثنى بعدها المحرمات، استثنى المحرمات ومنها الميتة، هذا مستثنى من هذا، فذاك مستثنى من هذا العموم. الجملة الثانية: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فقوله إلا ما يتلى عليكم ذكره بعدها، وهي
حرمت عليكم الميتة.
نعم، في قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، فهذه مستثنى. فنبه مجملا ثم فسره إلا ما يتلى عليكم، ثم فسره بعد ذلك بعد هذه الآية. الجملة الثانية ما هي؟ غير محل الصيد
وأنتم
حرم، كذلك هذا يعني استثناء آخر من جملة المباحات، والتي منها بهيمة الأنعام. غير محل الصيد في حالة واحدة وهي حالة الإحرام، وهذه الآية مفادها أن المسلم محرم عليه جميع الصيد حال الإحرام، ولكن خصص منه صيد البحر وطعامه. فإذن علم بهذا أن المراد بقوله غير محل الصيد وأنتم حرم صيد ماذا؟ البر. فصيد البر محرم على المسلم حال إحرامه، حينما يتلبس بإحرام حج أو عمرة أو كليهما وهو القران. فإذا تحلل من إحرامه حل له صيد البر. الجملة الثالثة: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم فيكم أيها الناس ما يريده قدرا وشرعا، فلا مفر عن حكمه، بل يجب قبوله والتسليم له. ومن ذلكم الحكم الذي حكمه الله فيكم ما سلف في الآية، وما سيأتي فيها وفي القرآن كله، فأحكام الله سبحانه وتعالى منها ما هو قدري وهو ما يجري على الناس من مصائب ومحن وما يبتلون به من فتن، هذه أحكام قدرية. ومن الأحكام الشرعية الحلال الإباحة والأمر والنهي، هذه أحكام شرعية. والمسلم شأنه التسليم لله سبحانه وتعالى فيما يحكم به، وأن حكمه عدل، فهو عند المصيبة يصبر ويحتسب، وعند النعمة يشكر لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتلخص من هذا الحديث وما في معناه من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يبتلي بالنعم ليظهر الشكر، ويبتلي بالمصائب ليختبر الصبر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذه الآية اشتملت على مثالين للإرادة. المثال الأول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقبل أحكام الله ويسلم لها ويعلم أنها حق، وأن لله الحكمة فيما يحكم به على العباد. وأما الجملة الثانية فهي مثال للإرادة الكونية القدرية. وإيضاح ذلكم أن الله سبحانه وتعالى شبه الكافر أو المنافق في ثقل الحق عليه بمن يضيق نفسه فيتصعد يطلب النفس من أعلى، يطلب النفس من أعلى. فإذا العباد قسمان: قسم منشرح صدره، متسع، مسلم لأحكام الله، سواء كانت خيرا أو شرا، سواء كانت مصيبة أو نعمة. والقسم الثاني من هو ليس كذلك، فإذا جاءه الحق ثقل عليه وضاق عنه صدره حتى كأنه يرفع رأسه أو يصعد ليطلب النفس من أعلى، لأن ضاق ما حوله عليه بالحق. أو يقال إن المنافق والكافر في ثقل الحق عليه وهروبه منه كمن يصعد إلى الطبقات العليا التي ينعدم فيها الأكسجين كما قالوا، فيصبح لا نفس له، يضيق نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله:
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
هذه الآيات الست أو السبع شاهد لإثبات شاهدة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب عاملين ويحب أعمالا، وهذه المحبة صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، شأنها شأن غيرها من الصفات الإلهية التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى مجانبين محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل وهو تشبيه الله بخلقه، والثاني التكييف وهو إثبات الصفة على صفة محدودة، كقولهم يد الله تتألف من كف وفي كل كف كذا أصبع وفي كل أصبع كذا أنملة ثم الرسغ فالذراع فالعضد، فهذا من التكييف الذي يجانبه أهل السنة والجماعة حينما يثبتون صفات الله عز وجل كما يجانبون التمثيل. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينزهون الله عن النقائص بلا تعطيل، وقد ذكر المصنف رحمه الله صفة المحبة بعد الإرادة لبيان الفرق بينهما، فإن ما أراده الله قد يكون محبوبا له وقد يكون غير محبوب، فالمراد المحبوب كل خير هذا محبوب لله عز وجل، والمراد غير المحبوب الشرور والفتن هذه غير محبوبة لله عز وجل، والمعاصي أرادها الله كونا وقدرا يعني أنه جرى بها كتابته في اللوح المحفوظ كما في سابق علمه جل وعلا. وسنستكمل إن شاء الله الكلام على كل آية مستقلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، آثرنا ذلك حتى لا نطيل عليكم. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذه أسئلة لبعض الإخوة الحاضرين، يقول سائل ما لم يقع من المعاصي والكفر ماذا يقال فيه بالنسبة لتحقق الإرادتين؟
يا أخي الكريم، هذا السؤال غريب شرعا وعرفا وعقلا، فإن ما لم يقع هذا في علم الله، فالسؤال مجمل، وكان الأجدر أن تقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المحن والشبهات والشهوات، المحن وفتن الشهوات والشبهات والملاحم التي تقع، نقول هذه مفترض أن تسأل هكذا، هذه مقدرة ضمن الإرادة الكونية القدرية. أما إن أردت ما لم يقع أصلا لا في المشاهد ولا في الإخبار فهذا من التكلف، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات.
السائل يقول بارك الله فيكم: هل القضاء والإرادة بمعنى واحد فيكون القضاء أيضا منقسما إلى قضاء شرعي وقضاء قدري؟
كذلك القضاء ينقسم إلى قسمين: شرعي وقدري، والأمر قسمان: شرعي وقدري، والجعل كذلك. فما كان قدريا فهو ضمن الإرادة القدرية، وما كان شرعي فهو ضمن الإرادة الشرعية، والله أعلم.
سائل يقول: إذا أصاب الإنسان شيء من المصائب، هل يكون أحسن له أن يفشي هذا الخبر أو يسكت عنه ولا يقوله لأحد؟
الأفضل والأولى أن لا يخبر به، إلا إذا طمع في مشورة أحد ونصحه، فلا مانع أن يأخذ رأيه ولو على سبيل التعريض. نعم. أما أن يحدث به كل أحد فهذا خطأ، وقد يحمله على الجزع والسخط. نعم.
سائل يقول: كيف نرد على من يحتجون على فعل المعاصي بمشيئة الله لها؟
هذه المسألة ستأتي مفصلة في باب القدر من هذه الرسالة، ولكن نعيد السائل والمستمع إلى أقسام الإرادة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أنه لا منافاة بين تقدير الله المعاصي وبغضه لها. كيف قدرها؟ يعني علم وكتب أن عبده فلان سيعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي وهو يبغضها، ومن بغضه لها أنه أنهى العباد عنها حتى لا يقعوا فيها. وأنا أضرب لكم مثالا فقط عقليا بسيطا، يعني لو أن مؤسسة تصلح شارعا من الشوارع وجعلت على جانبي الطريق حفر عميقة وفيها ما فيها من الأسلاك الشائكة والمكهربة، ثم جعلت هذه الحفر العميقة مفصولة عن الناس بحواجز وتحذيرات، ومنها الإضاءة في الليل أو الألوان معينة، فمن أنتم تعلمون عقلا وبداهة أن من مشى في وسط الطريق ولم يتخطى الحواجز ينجو أو لا؟ ما أنتم قائلون؟
ينجو.
شخص قال: ما عليكم، أنا خفيف الحركة، أنا يعني لبق، أمشي على حافة الحاجز هذا. يا رجل خطر، هذا تحتك 50 متر، يعني عمق عظيم تحتك. فقال: لا أنا ما عليكم، أنا خفيف الحركة وأنا لبق ومتدرب متمرس على هذه الأمور. فمشى على الحاجز فسقط، فوقع له من المكروه ما وقع. يلام أو لا يلام؟
يلام.
إذن الله سبحانه وتعالى حينما قدر، وهذا ليس مني قياسا لكن ضرب أشياء عقليات، وهذا يتبع أهل العلم الذين ورثنا عنهم ما ورثنا، أقول الله عز وجل حينما أمر بالأوامر وعد عليها بالثواب والأجر ترغيبا حظا للعباد، وحينما نهى عن نواهي، عن المعاصي، عن الكفر، عن الشرك، عن الزنا، عن السرقة، رتب عليها مرتب من العقوبات الدنيوية والأخروية، ليس كذلك ولا لا؟
بل
رتب عليها هذا ولا لا؟ ثم أعطى العبد إرادة وقدرة يفعل أو لا يفعل، عنده إرادة وقدرة. أقول عنده إرادة وقدرة. فإذا من ركب المعاصي ووقع فيها وتلطخ بها، هذا ركب نهي الله عز وجل وتخطى حدوده، فتوجه إليه اللوم والعقاب. نعم.
سائل يقول: ما المقدم، فعل الأوامر أو اجتناب النواهي؟
وهذا من التكلف، كل منهما مطلوب، فالله أمر ونهى، فلا داعي لهذه الشقشقات أبدا. قال صلى الله عليه، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الله أمر ولكنه يسر ولم يعسر. قال تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
سائل يقول: ما صحة هذه المقولة أن من ترك أعمال الجوارح فهو ناقص الإيمان؟
أهل السنة قاعدتهم يقولون: العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، فلا يقولون شرط صحة فيقعون في حبال الخوارج، ولا يقولون شرط كمال فيقعون في حبال المرجئة، لكن يفصلون تفصيل هذه القاعدة مجملة، ثم بعد ذلك يفصلون. فمن الأعمال ما تركه نفي للإيمان بالكلية، ومن ذلكم الشهادتان والصلاة على خلاف في ذلك، ومن الأعمال ما تركه ينافي الكمال الواجب، ومنه ترك الزكاة والصيام والحج إلا إذا جحد فإنه يكفر، ومن الأعمال ما تركه نفي للكمال المستحب، وهذا المندوبات، سائر المندوبات. هذه تفصيلات أهل السنة.
هذه أسئلة عبر الشبكة. سائل يقول: ما حكم العمل في سيارة بأجرة شهرية، علما بأن السيارة والسلعة اشتراها صاحبها بالتعامل مع البنوك الربوية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وحفظكم.
الذي يظهر لي أنه لا بأس بالعمل في هذه السيارة، لا بأس أن تعمل سائقا بأجرة في هذه السيارة. نعم، والله أعلم.
يقول هذا السائل: رجل يعاني من سلس البول، هل يجوز له استخدام حافظة واحدة ليوم كامل، أم أنه يبدلها في كل صلاة أو كل وضوء؟
أولا، فرض هذا المبتلى، أسأل الله أن يشفيه ويجعل العاقبة خيرا له في عاجل أمره وآجله، فرضه أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها كما تفعل المستحاضة. وثانيا، إذا خشي أن يلطخ، وثانيا عليه أن يغسل، إذا حينما يستنجي يغسل ما أصاب البول من جسمه وثيابه فقط. أما الحفاظة اليومية فلا أراها، لأن لا تحقق المطلوب، لكن إذا كان السلس فاحشا يصب صبا فلا مانع أن يتخذ حفاظة. أما إذا كان قطرات لا تجاوز السراويل فلا أرى أن يتخذ الحفاظة. نعم.
هل يجب عليه أن يزيل النجاسة عند كل صلاة، أو أنه يكفيه وضع هذه الحافظة يعني في جميع؟
لا بد أن يزيل النجاسة، لا بد، لكن هذه الحفاظة والحافظة حتى لا يسيل البول فيخرج خارج الثياب وينجس الجسم كله، ولا ربما نجس المسجد، لأن بعض الناس عنده السلس فاحش كثير صب صبا.
سائل آخر يسأل عن حكم سلس الريح أيضا إذا كان يخرج أثناء الصلاة فماذا يفعل وما حكم صلواته التي صلاها؟
هذا السؤال من شقين. أولا بالنسبة لما صلى بالنسبة للصلوات الماضية، وأظنه يعني قبل السؤال، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، فالظاهر أنه جاهل بالحكم. وثانيا سلس الريح كسلس البول، يتوضأ لكل صلاة في وقتها، إلا أن الريح لا توجب الاستنجاء وحدها. نعم. حتى لو خرج منه أثناء الصلاة لا يضره ذلك.
سائل يقول حفظكم الله: هل يجوز أن نكفر تارك الصلاة الذي لا يعلم أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؟
تارك الصلاة له حالتان، إحداهما تركها جهلا بوجوبها كالذي يعيش في بادية بعيدة أو يسلم حديثا ولم يعرف وجوب الصلاة يظن الشهادتين تكفيا، فهذا يعلم ويعرف وجوب الصلاة. الحالة الثانية أن يتركها جحودا لوجوبها بعد علمه بذلك، فهذا كافر. وثمة حالة ثالثة وهي أن يتركها كسلا تهاونا مع إقراره بوجوبها، فهذا لأهل العلم فيه قولان، أحدهما تفسيقه، وهذا هو قول الزهري وأبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحم الله الجميع. الثاني وهو قول الجمهور كذلك، الثاني تكفيره، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، وبها قال جملة من الأصحاب ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وخلق كثير. نعم. ثم اتفق الجميع على أنه يقتل، فعلى مذهب المفسقة له قتله حدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله. وعلى القول الثاني وهو التكفير، فالقتل عندهم ردة، قتل عندهم ردة، ومعنى هذا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، كما اتفقوا من قبل على أنه يستكر، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله قال يعزر حتى يصلي أو يموت في الحبس. نعم. وهنا نلحظ شيئا ونبه، يعني أدعو طلاب العلم وطالباته إلى أن يتنبهوا له، وهو أن المفسقين لم يأمن المفسقين لهذا الذي ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، لم يصفوا المكفرين له بأنهم خوارج، كما أن المكفرين له لم يصفوا من فسقه بأنهم مرجئة. وهذا دليل أولا على أن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فمن سبر المذهبين وهو حاذق عارف عالم بدلالات الألفاظ يحسن النظر في الأدلة يجد أن كل من الفريقين ذهب إلى ما ذهب إليه بدليل يسوغ له هذا المذهب. وكما يدل ثانيا على أن علماء الإسلام وأئمة الإسلام لا يشنعون على المخالف فيما هو من مسائل الاجتهاد وموارد النزاع. وهذا كثير، أن من يجهل ويسخر ويتهكم ويستهزئ فهذا محروم الحلم والحكمة، ولا يصلح لتربية الناس، لأن من يجلس إليه يتلقى هذا عنه فيصبح يغمز المخالف ويشنع عليه ويثرب عليه ويجهله فيما هو من مسائل الاجتهاد. علماء الإسلام يحترم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وقد أدركنا الإمامين الجليلين شيخي الإسلام في هذا العصر، وهما سماحة الإمام الألباني وسماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. يكون بينهما ردود، ولكن لم تنفصل عنهم المحبة في ذات الله، التزاور والصلة والسؤال عن الحال. وما عرفنا أحدا من الحاذقين ينحاز إلى شيخه، سواء كان طلاب الألباني أو طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز. كذلك الشيخ عبد العزيز محمد بن عثيمين رحمه الله على نفس النهج، بل صح عندنا أنه يكون بين الشيخ حمود التويجري رحمه الله والشيخ ناصر الألباني رحمه الله ردود، وردود الألباني رحمه الله كأنها صواريخ. ومع هذا الشيخ حمود رحمه الله يقول لا يتكلم في الألباني إلا مبتدع. والشيخ الألباني رحمه الله إذا أتى إلى الرياض نزل عند الشيخ حمود، انظروا فهل هذا موجود بيننا الآن؟ يا ويلك إن خالفت، أنا أنزل على الركبتين، يا ويلك إن نزلت على اليدين. وهكذا أمور هي موارد الاجتهاد، يا ويلك إن خالفتني، لست بشيء، أنت جاهل، أنت حزين، أنت أنت أنت. سبحان الله، هذا ليس مسلك علماء الإسلام وأئمة. بارك الله فيكم، اكتفي بهذا القدر حتى لا أطول.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم،
ونحن نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.